الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن الخلل الذي حصل يوم الجمعة، فقد كان لي عذر يعني سماوي لعدم الحضور، وكان المفروض بعض الأخوة يقوموا بالتسميع، فيبدو أن حصل خلل أيضا في هذا، فيمكن نحن معذرون لأن هذه أول مرة، فما كان حصل يعني تسجيل كافي لها، فإن شاء الله تعالى سيعوض الأمر ونعتذر للأخوة الذين حضروا لأن هذا كان على عذر يعني في المرة. انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قوله تعالى: والذين كفروا، هذه الواو عاطفة على ما ينتاف إليه قبله، يعني بما أن الآيات قبلها كانت في شأن الذين آمنوا، الذين قال تعالى في وصفهم يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والألقاب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فيما يتعلق بحال الذين آمنوا. ثم قال: والذين كفروا، فانتقل الى وصف حال الذين كفروا واعمالهم، كانه في الذين امنوا اعمالهم حالا ومآلا كما وصف اعمالهم حالا في الدنيا ومآلا في الاخره كما وصف. اما الذين كفروا فاعمالهم التي يحسبونها تنفعهم وتاخذ بيدهم من العذاب كسراب. والذين كفروا اعمالهم كسراب، وهو ما يرى في الفلاء أي في الصحراء من ضوء الشمس وسط الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري كسراب بقيعة، قيعة بمعنى القاع، قيعة بمعنى القاع يعني المنبثق من الأرض، أو قيعة هي جمع قاع كبيرة في جار تجمع كما تجمع كلمة جار بجيرة كذلك قاع تجمع قيعة. فإذا إما أن القيعة هي المنبثقة من الأرض وإما أنها جمع قاع كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما، كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء. يعني هو إذا تعلق بهذا الشراب الذي حسبه شراب فسعى إليه السعي الحقيقة مع شدة العطش الذي أذهبه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد شيئا على الإطلاق، لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء، فهذا لا سبيل إليه. وبه تم بيان أحوال الكفرة فيه بطريق التمثيل. وقوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب، اي وجد عقاب الله وجزاءه عند الصراط او عند العمل. وفي التعبير بذلك زياده تهويل وجد الله عنده، اي جزاء الله وحساب الله فوفاه حسابا. والمعنى وقيل المعنى وجد الله عنده يعني وجد الله محاسبا اياه، فالعندية بمعنى الحساب، بالدليل على ذلك قوله تعالى: توفاه حساب، وجد الله عنده يعني وجد حساب الله عنده، بدليل قوله بعد ذلك ايه: توفاه حساب، يعني المقصود هو الإشارة إلى هذه التوفية. وقيل هو بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة، يعني المقصود من قوله تعالى: وجد الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب، المقصود بقية أحوالهم التي تدفع وصولهم إلى الموقع من كان يحسبون فيه لا حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. انتهت سورة عمل الإنسان. ثم يقول تعالى وجد الله عنده فوفاه حسابا. هذا الاستطراد وهذه التكملة لئلا يتوهم أن خطار أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط. يعني لا يتوقف الأمر عند الخيبة والقنوط حينما يأتون إلى موضع هذا الطلب الذي يحسبوه كرابة فرأوه وهما لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما هناك حساب وهناك مجازاة وهناك عذاب. فليس الأمر مجرد خيبة وقنوط كالذي يحصل للظمآن، وإنما يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلا. يعني الخيبة والقنوط التي تصيب الظمآن هي يعني شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما هو بعد ذلك، بعد يعني انتقاله من الله سبحانه وتعالى ومواجهته الحساب، فإنه شديد شدة لا تساوي الخيبة والقنوط عندها شيئا. فهذا هو هذه الحكمة في قوله بعد ما ذكر مثال الاضطراب، قال تبارك وتعالى وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فإن قيل لما خص الظمآن بالذكر مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك، كسراب في عقل يحسبه الظمآن ماء. الحقيقة أن السراب يراه الظمآن ويراه غير الظمآن. فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خص الظمآن بالذكر على أساس أن الظاهر أنه كان يمكن أن يقال طبعا في غير القرآن كسراب في عقل يحسبه الرائي ماء، يحسبه الرائي سواء كان ظمآنا أم غير ظمآن. أجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه، يعني قيده بالظمآن ولم يطلقه لم يكن الرائي، وإنما قال كسراب بسيعات يحسبه الظمآن ماء بقوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأنه من تتمة أحوال المسبب به وهو أبلغ. لماذا؟ لأن خيبة الكافر أد خلق وأعرف المقصود بالفعل هو التكلم على حال الكافر. لو أن والتكملة الموجودة في ذات الآية هي المقصود بها تتمة بيان أحوال المسبه به، وهذا أبلغ، لأن خيبة الكافر أدخل وأعرق وأشد. كما قال تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية، يذهب حرثهم أعمالهم بالكلية، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فكفر الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار التي يظنوا لها لا تعلم ومآلها الخيبة، كفرها برؤية الكافر الشديد العطف في المحفظة. يعني المقصود تنبيه حال تنبيه أعمال الكفار برؤية الكافر يوم القيامة، يعني يوم الحشر الشديد العطف في المحفظة سرابا يحسبه سرابا، فينتظم عطف وجد الله عنده أحسن انتظام كما نوروه. فوجد الله عنده، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن المسبب في الحشر المسببين يعني يكون في الحق حيث يفضل الكافر بأعظم الخيبة والخلوم أو كظلمات. هذا تشبيه آخر لأعمال الكافر، أو كظلمات في بحر لبي، لبي يعني عميق كثير الماء، يغشاه موج من فوقه موج أي متراكم بعضه على بعض، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة. وهذا بيان لكمال شدة الظلمة، إذا أخرج يده لم يكن يراها، يعني إذا أخرج يده وجعلها بمرأة منه قريبة من عينه ينظر إليها لم يكن يراها، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، أي ومن لم يسأل الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن فما له هداية ما. وهذا في مقابلة قوله تعالى في حق المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. الجملة من تحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم، لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم نعمة الهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأنهم لم يجاهدوا لميل ذلك النور. والله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين تدل على أن الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى سبله لم يجاهدوا في الله ولم يجاهدوا أنفسهم للوصول إلى الحق وإلى الهداية. فالحقيقة أن هذه الآية مما يذكره بعض المعاصرين ضمن آيات الإعجاز العلمي، قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقولون إننا نرى على سطح البحار والمحيطات الأمواج الشديدة. العلم الحديث أثبت أن هناك بجانب هذه الأمواج السطحية التي تكون فوق سطح البحري، هناك أمواج داخلية في البحار العميقة وفي المحيطات، هناك تيارات من الأمواج داخلية تكون أسفل البحر وتكون في غاية القوة كالجبال قوة الغرقة مثلا. فهذه الأمواج العميقة أو الأمواج الداخلية في داخل المحيطات على أعماق بعيدة جدا بعيدة عن السطح. هذه الآية قالوا إن فيها إشارة إلى هذه إلى هذه الأمواج، أو كظلمات في بحر لجي، ليس أي بحر، إنه بحر غير عميق، عميق لجي عميق كثير الماء، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه بحر، يغشاه موج إشارة إلى هذه الأمواج الداخلية في المحيطات والبحار، من فوق هذا الموج موج آخر وهو هي الأمواج السطحية التي نراها نحن خاصة في الشتاء والعواصف هذه الأيام، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة، وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، مثلا ناريا ومثلا مائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. يقول ابن كثير: أما الأول فنوع الكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجاهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء، فمثلهم كالسراب، لأن الجاهل جهلا، هناك جهل مركب وجهل بسيط، فالجهل البسيط يعني هو جهل الإنسان الذي ليس له مذهب ولا يعني مبدأ، وإنما هو في يد من يقوله، هو في يد من يقوله، وهو حال المقلدين. أما الجهل المركب فهو حال الذين لهم مذهب وفلسفة يعني منهج معين، هو راضي، هم يعني يحسبون أنهم على يحسبون أنهم على حق، فلا شك أن الجاهل البسيط أخف من الجاهل المركب. واضح. فالمثل الأول في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، المقصود هنا القسم الأول وهم الكفار الدعاة إلى الكفر، هم دعاء إلى كفرهم مقتنعون به ودعاة إليه، فهؤلاء أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء يغترون بما يعرفونهم عليه من المذاهب الضالة الملحدة. فمثلهم كالسراب، إذا نقر الله سبحانه وتعالى اكتشفوا أن هذا كان لا شيء ويحسبون أنهم على شيء، فهذا مثل السراب. أما الثاني أو كظلمات في بحر الجي فهو مثل ضرب لأصحاب الجهل البسيط، وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فلا يعرف أحدهم حال من يقوله ولا يدري أين يذهب، لن يقال كما يقال في المثل الجاهلي أين تذهب، إذا قلت لهذا الجاهل هو جاهل جهلا بسيطا المقلد، إذا قلت له أين تذهب يقول معهم، فتقول فأين يذهبون يقول لا أدري، أين أذهب يقول معهم، فإن قلت له فإلى أين يذهبون يقول لا أدري. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: ما ذكره الحافظ ابن كثير مما يحتمله اللفظ الكريم وليس لمتعين، فمستندوه في ذلك ما ذكره شيخه الامام ابن القيم عليهما الرحمه والرضوان في البيوت الاسلاميه. يقول القاسمي: ولا باس بايرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر كيف انتظمت هذه الايات فرائق بني ادم اتم انتظام واشتملت عليه اكمل اجتماع. فان الناس قسمان: اهل الهدى والبصائر الذين عرفوا ان الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وان كل ما عارضه فشبهات، اي شيء يخالف دين الحق ويخالف دين الاسلام فما هو الا شبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع. يعني يشتبه امر هذه الشبهات على من قل نصيبه من العقل والنقل، فيظنها شيئا له حاصل فينتفع به، وهي في الحقيقه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وهؤلاء هم اهل الهدى ودين الحق. المقصود هنا القسم الاول من الناس الذين هم اهل البصائر واهل الهدى والعلم والعمل. فهؤلاء هم اهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعادلوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخبرصين الذين هم في غمرة تاهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون، وفي ظلالهم يتهوكون، وفي غيبهم يترددون، مغترين بظاهر الصراط، ممحلين مجدين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفضل الخطاب. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم بذالبين. هذا الكبر أوجبه لهم اتباع الهوى، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أهل الجهل والظلم. القسم الأول أهل الهدى والبصائر، أما القسم الثاني فهم أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان اهل الجهل والظلم قسمان: الاول الذين يحسبون انهم على علم وهدى وهم اهل الجهل والضلال، وغالبا هذا حال الزعماء والرؤساء والقوات والدعاء على ابواب جهنم، الائمه الضلال، هؤلاء يعني يحسبون انهم على علم وانهم على هدى، وهم في الحقيقه اهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله وينصرون الباطل ويعادون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، فهم يعتقدهم الشيء على خلاف ما هو عليه لمنزلة رأي الصراط الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة الصراط الذي يكون صاحبه احوج ما هو اليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبه والحرمان. الكافر او هذا القسم من الناس لا يقتصر فقط على الخيبه والحرمان كما هو حال من اما الشراب فلم يجده ماء، بل انضاف الى ذلك انه وجد عنده احكم الحاكمين واعدل العادلين، كانه يعني في الكثير من هذا المعنى قول الشاعري: فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا ورثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو كان أمر ينتهي بنهاية الحياة وفي الموت كان الأمر أسهل، لكن ليس الموت هو النهاية، الموت هو البداية، البداية للحياة الخالدة الأبدية التي لن تقع لها. فلو أن إذا متنا ورثنا لكان الموت غاية نهاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا رغم أنفسنا، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، فلم يقتصر حالهم على مجرد الخيبة والحرمان، كما هو حال من أن التراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بما سيقيل الغرب، وقدم إلى ما عمل من عام أفضل على عمله يرجو نفعه، فجعله الله له هباء منثورا إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه أثرات عليه. والسراب ما يرى في الفلاة المنبثقة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع هو المنبثق من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد، فتفه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب، هكذا يكون حالهم يوم القيامة، إذا حشر الناس واشتد بهم العطش يوم القيامة بدت لهم أعمالهم كسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوا وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم فشبوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع، والأعمال التي كانت لغير الله تعالى فليرها الله تعالى حميما سقاهم إياه. كما أن طعامهم هذا حال شرابهم، أن طعامهم فهو من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو القسم الأول من الصنف الثاني، أصحاب الأهواء وأهل الجهل والظلم، اللي هو أصحاب الجهل المركب. القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله سبحانه وتعالى. كظلمات دفع ظلمة أو كظلمات في بحر لجن، فظلمات جمع ظلمة. ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور، فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمسة ظلمات. فقوله ظلما وعمله ظلما ومدخله ظلما أو مدخله ظلما ومخرجه ظلما ومصيره إلى ظلما وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفافية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جدت انهرب من هذا النور، وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعكاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. كحال الخفاش يهرب من النور ولا يرى فيه، لكنه يحب الظلام ويعكه. قوله تعالى: في بحر اللجن العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه، يغتاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب تطويل لحال المعرض عن وحيه فتبه تناطم امواج السنة والباطل في صدره لتناطم امواج ذلك البحر وانها امواج بعضها فوق بعض. فقوله تعالى في ذكر الجن يغشاه موج يعني يغشى البحر موج من فوقه موج يعني من فوق الموج موج من فوق الموج موج. فاذا الضمير في قوله يغشاه راجع الى البحر والضمير في قوله من فوقه عائد الى الموج. ثم ان تلك الابواب مغشاه للبحار فها هنا ظلمات ظلمه البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكن جراحا. قال كثير من النحاء هو نفس لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفس الرؤية لم يكن لم يرها وإنما قال لم يكن جراحا. فإذا نفى مجرد مقاربة الرؤية فهو أولى أن ينفي الرؤية ذاتها. أينه فكأنه قال لم يخالف رؤيتها بوجه. ففي تفسير هذا الموضع كلام كثير للنحاه حصل اختلاف في المعنى الذي تفيده يكاد. قوله فالمقصود ان قوله لم يكاد يراها اما ان يدل على انه لا يخالف رؤيتها لشده الظلمه وهو الاظهر. فاذا كان لا يخالف رؤيتها فكيف يراها؟ ايضا فتبه سبحانه أعمالهم أولا في ثلاث نفعها وحصول ضررها عليهم بضراب خداع يخدع رائيه من دائه. فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجه وتبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجن البحر المتلاطم الأموال الذي قد تغشيه السحاب من فوقه فيا له تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا. أي نعم. فأعمالهم سراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكات النبوة فإنها مثل العيش الذي هي حياة البلاد والعباد ومثل النور الذي به انتفاع اهل الدنيا والاخره. ثم اشار تعالى الى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في الوهيته وظهور امره وجلالته سبحانه وتعالى. فقال الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض يسبح يعني ينجيه ويقدسه وحده اهلهما اهل السماوات والارض. والطير صافات اي يصفن اجنحتهن في الهواء كل قد علم صلاته وتسبيحه اي كل واحد مما ذكر قد هدي وارشد الى طريقته ومسلكه في عباده الله عز وجل. فالضمير في علم لكل فالمقصود كل قد علم صلاته وتسبيحه لان يعني المخلوقات كلها تسبح وتصلي كما قال تبارك وتعالى والنجم والشجر يسجدان. طبعا سجود كل كائن بحسبه سجود الشمس غير سجود الانسان غير سجود الطيور غير سجود الحشائش والاشجار وهكذا والنجم والشجر يسجدان فأثبت لهما السجود لكن هذا السجود كما قلنا كل بحسبه ولكن وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحه. فكل قد علم صلاته وتسبيحه الاحتمال الأول في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه الوجه الأول كل قد علم علماء فعل نار فعله ضمير الانسان تقديره هو فهو هي الفعل علماء اما تعود الى ايه اما تعود لكل يعني كل قد علم صلاته يعني علمه الله وارسله كيفيه صلاته وكيفيه تسبيحه في الاموال المسبحه الأشجار تسبح، الكواكب تسبح، الشمس تسبح، وتسبح وتصلي، والطيور تسبح. كيف؟ كل علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الأول، كل قد علم، فالضمير يعود إلى كل صلاته وتسبيحه، أو كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم صلاته وتسبيحه، فالله عليم بصلاته وتسبيحه. قال الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الخير دعاءه وتسبيحه، هذا لا يبعد في قدرة الله عز وجل، كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. يعني لو أننا تصححنا صفحة الكون المذكور وآيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لأدركنا أن هذه الطيور والحشرات والوحوش وغير ذلك من الكائنات قد هديت لأسرار في غاية الدقة، ألهمها الله سبحانه وتعالى إياها لتبقي نوعها ولحماية أنفسنا، وغير ذلك مما تسعى عليه بتقدير ما ينفعها وتدفع ودفع ما يضره. والقصص ذلك كثيره جدا، وهذا باب الابواب المهمه، تدبر صفات الله سبحانه وتعالى لنتدبر معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ولا يوجد تفسير على الاطلاق الا انها هدايه الله عز وجل، لاننا نعرف ان الهدايه انواع، هدايه العامه لجميع الخلائق الى ما يصلحها ودفع ما يضرها. يعني انت اذا حاولت ان تطارد نمله وتريد ان تاخذها ماذا تفعل؟ تهرب وتذهب هكذا وتجيء هكذا، هذا الهام من الله سبحانه وتعالى. عامه الوحوش والجمادات حتى النبات لها من او فيها من العجائب ما يدرك الانسان كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهمها. يعني الطفل الذي يولد ويخرج من بطن امه ما سبق له تعليم ولا توجيه ولا درس العلوم ولا هذه الأشياء، لكن من الذي يلهمه الكيفية الدقيقة والتي في غاية الإتقان في كيفية الانطباع من أمه؟ هذه العملية لها فوائد وعملية في غاية العقيدة ليست بسيطة كما تتصورون. من الذي يلهمه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولم يقل الكلام طيب جدا في كثير من كتبه وبالذات استبيان في أقسام القرآن وكتابه أيضا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكذلك في كتابه كفاء العبيد في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم في طرح أنواع هذه الهداية، ذكر أمثلة كثيرة جدا. مثلا من ضمن ما ذكر يعني مثلا النملة، كان رجل نمل بيدخل في بناء عدن، فصاحب العدن وضع في بناء داخل إناء في إناء، يعني واضح إناء في إناء، ثم العرض وضع العسل داخل في إناء العسل داخل إناء الذي في إناء حتى لا تستطيع النمل أن يصيبه. فماذا فعل النمل؟ نفت النمل إلى الجدار ثم ارتفعت عموديا حتى وصلت السقف، ثم اتجهت إلى موضع بحيث إذا سقطت عمودية تسقط على إناء العسل. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهديها لهذه تسجيل هذه المقارنة. مثلا فرق من الفرق عدد الحية على ولد الطائر، عدد الحية على فرقه وأكلته، فماذا فعل؟ ظل يناوشها ويطائر في الهواء بأشواك معينة نباتات تامة في أن ينتقل، فظل يناوشها حتى فتح فاها ويستلب منها فتحتها، فألقى هذه النباتات أو الأعشاب التامة فقام لها لذلك وانتقل لفرقه. لا درس علم السموم ولا هذه الأشياء، لكنه إلهام الله سبحانه وتعالى. وهذا قد من أرجع الأبواب التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، الحقيقة مما ينبغي أن يصرف إليه اهتمام عظيم. فهذه العلوم كما نكرر مرارا وتكرارا، هذه العلوم التي هي عبارة عن يعني رسائل من الله سبحانه وتعالى للعباد، لأن كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله الرقيب. فالتدبر في هذه المخلوقات دراسة هذه العلوم ليس عبثا وليس داخلا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، وإنما هي من علوم التوحيد من علوم الدين، لأنها تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى. والقرآن نزل إلى التفكر في آيات الله، والتفكر في استهلاك الخلق ليس مجرد شيء مستحب، وإنما هو وارد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد انزل علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، الى اخر الايات في اخر سوره ال عمران. فقوله ويل لمن لم يتفكر فيها دليل على وجود التفكر. وقال ايضا نعم اي نعم فلينظر الانسان مما خلق. هذا امر، هذا امر. فاذا عمليه تفكر عباده، تفكر في الاسلام عباده، واعمال للعقل في المجال الذي يناسبه وصولا الى ايات توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني ناخذ من كلام هذه العلوم، علوم النبات، علوم البحار، علوم الفضاء، كل هذه العلوم هي في الحقيقه تتضمن ايات الله. لكن العلم الذي نتعلمه علم ملحد الان، علم جاحد جحود غلوم، يحاول من يدرسون هذه العلوم ان يفصلوها عن خالقها حتى تفصل ما خلقت في الانسان، وهو دلالته على توحيد الله عز وجل. فالعلم في الحقيقه هو اعظم ناصر للاسلام في هذا العصر، اذا كان هو عصر علم فاسعد الناس بهذه الاكتشافات العلميه هو دين الاسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد. فلا، فالتدبر بهذه العلوم ليس عبثا. يعني هناك بعض العلوم تظهر من يدرسها كعلوم المره، علوم الهندسه الوراثيه او علوم الجينات، الهندسه الوراثيه فيها من العجائب ما تنتهي تسوي العقول اذا تركها الانسان. فيعني ينصح بالاجتهاد في تحصيل هذه الاشياء بنيه التعبد، التعبد والتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل هنا: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلا يبعد على الاطلاق ان يلهم الله سبحانه وتعالى الطير دعاءه وتسبيحه كما الهمها سائر العلوم الدقيقه التي لا يكاد العقلاء يهتدون اليها. مثال اخر ضربه ابن القيم، كان طائر يريد ان يتعاطى زيت، يعني زيت موجود في برميل، فيطلع على كفا او حرس البرميل، طبعا كان الزيت فاضي قادر يلقط، عارف انه هيغرق لو ده، فماذا فعل؟ في اناء ثاني في ماء، فظل يذهب يضع ماء في ثانيه، ينقل الماء من هذا الاناء الى داخل برميل الزيت، الى طبعا الى ان ارتفع الزيت واخترب منه، فاستطاع ان ياخذ من لم يعلم الفار علم الكثافه او مش عارف حواليه او هذا الكلام. فهذه ذات الله سبحانه وتعالى حتى الحشرات. والكلام كثير ذكر ابن القيم كما قلنا في كتابه في القضاء والقدر. واذا كان هذا كلام ابن القيم يعني في عصره، وطبعا الكتابات ما كانت يعني انفتحت بهذه الصوره التي نحن فيها، فكيف الان لو اطلعنا على عجائب الله عز وجل؟ يعني اذا طلعنا على ايات الله في النحل او في النمل او بغير ذلك مما كشف الان، ونتعجب من قدره الله سبحانه وتعالى. يعني من اكثر الناس الذين يكشفون من بشريه هذه الاسرار الكونيه والعلميه هم اناس ختم الله على قلوبهم، اغلبهم كفار سواء من ملاكنة الروس او الامريكان او غيرهم. واضح. ومع ذلك انت تتعجب يعني كيف يطلعون على هذه الايات العظيمه ثم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذه في حد ذاتها دليل على وجود الله. لماذا؟ لان هذا الدليل على هناك من ختم على قلوبهم ووضع عليه الاقفال فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الايمان. لان مع وضوح هذه الادله هم لا يؤمنون بالله. واضح. فهناك هذا يدل على ان هناك من عطل من ختم على قلوبهم وحرمهم من متى الهلال. اي نعم. هذه اشاره عابره والحديث ان شاء الله بقيه ظروف اخرى. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير، اي هو الاله الحاكم المتصرف فيهما الذي لا تنبغي العباده فيهما الا لك، واليه يوم القيامه مصير الخلائق فيحكم بينهم ويجزي الذين اساءوا بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى: الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى اللوارق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب من الابصار. قوله تعالى الم تر ان الله يزجي سحابا اي يسوقها برفق، ومنه البضاعه المزجاه يزجيها كل احد يعني يدفعها لرغبته عنها او لقدرته على سوقها وايصالها. الم تر ان الله يزجي سحابا اي يسوقها برفق، ثم يؤلف بينه بضم بعضه الى بعض فيجعل القطع المتفرقه قطعه واحده. وإن كان بعض طبعا المعاصرين أيضا يعتبرون هذه أيضا من آيات الأعجاز العلمية، في بعض الأبحاث يشرحنا موجبة والأقاويل سائلة ثم يؤلف بينه إلى آخره. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى النواذق أي المطر يخرج من خلاله وهي ترده ومخارج القصر منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يلفت نظرنا هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طياره يطير بها في السحب حتى يصف السحاب بانه جبال؟ ما كان بسريع تعرف ان السحاب تكون على هيئه الجبال حتى يعني حتى صعدوا الى السماء بالطائرات غيرها. طبعا مثل ما جاءت الطياره يدرك معنى قول تبارك وتعالى من جبال، المثال السحب تكون على هيئه الجبال، جبال ومرتفعات، والذين يدرسون هذه العلوم علوم الطيران والارصاد وهذه الاشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمه من جبال، وهذا هو الواقع فعلا انها تكون من جبال. قوله فترى الوبق أي المطر يخرج من خلاله فهي قرده ومخارج القصر منه، وينزل من السماء من جبال فيها من درج فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمة بهم ويصرفه عن آخرين حكمة الرد لها، فيصيب به من يشاء يعني من هذا المطر وهذا الدرج ينزل على ناس معينين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمة وبارك لهم تنمو به زرعهم ويستقون منه وينتفعون به، ويصرفه عما يشاء من الآخرين حكمة منه وابتلاء لهم. أو المعنى فيصيب به من يشاء يعني يصيب للدرج من يشاء نقمة لما فيه من نثر الثمر الثمار وإفلاس الزروع، لأن البرد والثلج الشديد ممكن أن يسقط بعض الزروع، يصيب به البرد من يشاء عقوبة له ونقمة ويصيبه عمن يشاء فلا يصيبه هذا البرد رحمة به. يكاد كان برقه أي لمعانه لمعان البرق يذهب به الأبصار يخطفها في شدته وقوته، وهذه أيضا حقيقة علمية. وإن كنت أنا وقت الأرقام بالضبط، لكن المعروف أن البرق ضوء أضعاف ضوء الشمس بالضبط، هذا الخطف الذي نراه هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء الشمس، لكن شدة سرعته نحن لا نحس بها، هذا هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء يعني الشمس. يكاد سنا برقه أي لمعان هذا البرق يذهب بالأبصار يخطفها بشدته وقوته. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلفا له، أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله بالآخر رحمة بالعباد لانتظام معارفهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء أي كل حيوان يدب على الأرض خلقه الله منا، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة، هو الحياة. والله تعالى خلق كل دابة تدب على الأرض من ماء، وهو جزء مركزي أو ماء مخصوص وهو النطفة، فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من نطفة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق مثل عرى أو المشاكلة، أو المشاكلة يعني المشاكلة لما يأتي من قوله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، مشاكلة أطلق على زحف الحيات ونظرها لفظة المشاكلة. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، أي إما ذكر وغيره، وعلى ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو صراط تلك الآيات، صراط الحق والهدى والنور، وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول وإذا دعوا إلى حكمهما استكانوا. إذا ما كان يقع من المنافقين من أثر النفاق تحذيرا للمنعين لقوله عز وجل في المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. يقول تعالى في شأن المنافقين وفي بيان آثار النفاق الذي يكفر به على مواقفهم، فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ما يقولون ذلك بألسنتهم فقط، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد دعوى الإيمان، أي منهم دعوى للإيمان. وما أولئك المؤمنين يعني يؤمنوا به، إنما هي دعوى للإيمان. ثم طرحنا عليه هذا بالدليل على أنها مجرد دعوى مع أنهم لم يؤمنوا بالإيمان. فقال: وإذا دعوا إلى الله أي إلى كتاب الله ورسوله أي إلى دنياه وحكمه، يحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون أي معرضون عن النبي إليه، وليكن لهم الحق أي الحكومة لهم لا عليهم، فيعرفون من الحكم الشرع في هذه المرة سيكون إلى المسلمين، يأتوا إليه المدعين، يأتوا إليه المدعين أي المسلمين سواء أمين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أن يكون فيه مرض الكهف والريب والنفاق، فاكتبوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم فإنه فيه أو ينسب إلى الله ورسوله الظلم، إذا فلماذا؟ لأن يهربون من حكم الله ورسوله، وهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور والبيان بمنشأهم، منشأ هذا الإعراض هو أن في قلوبهم رمضان وريبة، وأنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور على امتياز حكم الله، وبيان لمنشأهم بعد استبصار عدة من القبائح المتحققة به والمتوقعة منهم وتصديق المنشأين في بينها، فأنهم فيه أذلك في قلوبهم مرض، يعني أذلك أي إعراضهم المذكور في كفرهم ونفاقهم، أم لأنهم ارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم مع ظهور حقية ذلك، أم لأنهم يخافون الحي ممن يستحيل عليه ذلك، يتوقعون الحي الظلم ممن يستحيل عليه ذلك وهو الله عز وجل الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا أكون لكم من حرم فلا ظلما.
إشارة إلى استدماعهم تلك الأوصاف الجميلة، فالمقصود من جهة الآية أنهم قد اجتمعوا في قلوبهم كل هذه الأوصاف الجميلة، أفي قلوبهم مرض؟ يعني نعم في قلوبهم مرض، أما ارتابوا؟ نعم هم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهذا كله مستجمع في قلوبهم، وكل واحدة من الناس تخاف هي تخاف لله يكون ذلك، فإذا هذا هو مبدأ إعراضهم عن تحاكم إلى سنة الله تبارك وتعالى. ثم بين صفتهم مع ذلك من وصف الأدوى وهو الظلم. لكن أولئك هم الظالمون أي الذين رتق فيهم خلق الظلم في أنفسهم ولغيرهم والمولى لأنفسهم والمولى لغيرهم. فالإضرار انتقامي والمعنى دع هذا كله حديث رضي الله أن يرتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. كل هذا لا يفهم أنهم في منطقة أشد من هذا الكثير خمس هذه بجانبهم. هذه هناك من هو أعظم أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون أي لأن الإضرار انتقامي والمعنى دع هذا كله فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون بتلك الألفاظ. ثم قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين لا يذل المؤمنين ولا يفعل غير ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحضر الفلاح في من كان هذا شأنه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال السيدي رحمه الله تعالى فيها وجوب الجنون على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع والاستحباب ان يقول سمعنا واطعنا. هذا ادب نحن جميعا في امس الحادث اليه كثيرا ما يحصل تخاصم بين الناس وتنازع في اموال الشركات او غير ذلك مما يتنازع الناس اليه. الى حكم الله ورسوله فياخذ منه احيانا اوصاف قد تخرجه من الجنه من قبح ما يتلفظ به. هذه الآية تعلمنا أن أدب المؤمنين إذا قيل لهم تعالى إلى حكم الله لابد أن ترد ردا يليق بالمؤمن وهو أن تكون سمعنا وأطعنا. إذا دعيت إلى حكم الله تقول سمعنا وأطعنا أو تقول نعم وكرارة أو على العين والرأس أو غير ذلك مما فيه قيام بأدب العبودية عند التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دعي الى حكم الله وجب عليه ان ينقاد الى ذلك لان من الف زمان صار الحلال عند بعض الناس هو ما قدر عليه والحرام هو ما حدث عنه. فما دام قادرا على الصف على اموال اليتامى مثلا فدام قادر يبقى ده حلال. الذي عجز عنه هو الحرام. لا المؤمن الحلال هو حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقي الله عز وجل الذي تنازع بين الناس ويكون عارف نفسه ان هو ظالم. ويعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان عارف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب ويحصل المحاكم تطول المحاكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض لمجرد انه قادر على ذلك. ثم تاتي طائفه المحامين الا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنه الغريبه التي تؤسس وترسخ الظلم بين الناس. يعني احد المحامين يقول لي لو اريد تطبيق العكس لالغيت مهنه المحاماه من كثره ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عملهم. فهناك هل موكله هذا ظالم ام مظلوم؟ هو المهم ياخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمه حتى لو كان يعرف انه مجرم وانه ظالم يضحيه ويعينه على هذا الظلم. ونرجو القضاء ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل على انواع يعني الممارسات في مهنه المحاماه لانها فيها من الباطل الكثير وفيها ايضا من الحق ونصره المستضعف اجزاء جيده. لكن هكذا ينبغي ان يكون سهل المؤمن يعني احذر ان تقترح انك ما دمت قادرا بهذا حلال. لا اذا دعيت الى حكم الله والى حكم رسول الله تقول سمعنا واطعنا. لذلك الرجل مثلا يطلق المرأة ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الدنيا كأن تطلب هي الطلاق إذا أعضلها فتدفع له المهر والمؤخر وكذا وكذا مما من هذه الأشياء أو يعلقها ويعضلها. وهذا الظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع. كل ناس وكيف في كل واحد منكم عنده من القصص ما يلعن هذا الكلام.
نجد الأقارب الذين يتنازعون على الميراث أو على الأموال ويتقاتلون وتقطع الأرحام بسبب الدنيا. والمسكين لا يدري إنه كونه يكسب إخوته وأقاربه. هو لما بيجي يوجد إيه؟ الفلوس في كفة وإخوته مثلا وأشقائه في كفة. لأنه في قدمة قصيرة هذا الشخص الذي يعبد الدنيا مستعد يضحي بكل شيء. يضحي بإخوته وبأقاربه وكذا وكذا في سبيل إنه إيه؟ يحصل على المال. هو لو عقل لعلم إنه إذا يعني يضحي بالمال في سبيل أن يكسب أخاه ويصل رحمه ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى. لا، ده الناس تتخطى أن تضحي بكل الروابط لأن لا يعيش جرارا، لأن لا يعيش جرارا وحوش ضارية أو أسماك يأكل فيها القوي الضعيف بسبب التكالب على يعني متاع الدنيا. ولو أن الناس تعاملوا بأخلاق الإسلام وبالتسامح واضح، فهذا يوجب لهم يعني صفاء القلوب من الكبر، وأيضا يحصل لهم بطرق السلمية من الخير والبركة والأموال ونحوها ونسيب الخاطر ما لا يحصلونه من المحاكم والمنازعات والمقاتلة فيما غيرهم. يعني كما رأينا في حياة السلف والسلوكياتين كيف أنه بالإيثار الإيثار وقضاء حاجات الإخوان والأقارب وصلة الرحم والإحسان إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالتودد يعني يجتهد الناس في الإحسان إلى بعضهم البعض، وكل يكون مرضيا متقربا إلى الله. بالخطاب لا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فحرصهم على المال وعلى المتاع الدنيا لا يزيد شيئا بما كتب الله له سبحانه وتعالى. فعلى الأحوال نكرر أن أي شخص يدعى إلى حكم الله فمقتضى إيمانه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان ونحن نعيش في أوضاع يعني مأساوية في غاية الظلمة، حيث اللجوء للمحاكم الوضعية بآفاتها ومظالمها ومخالفتها للشرع في كثير من الأحوال. ففي هذه الحالة الإنسان إذا قادر على الظلم يظلم، لأن القانون في فقه وقد يكون هذا القانون مخالفا لشرع الله عز وجل. هذا لا يحل لك عند الله حتى لو كان القانون حكم لك به وهو ليس من حقك، فينبغي أن لا يفترض، لأنه عند الله ليس من حقك والله سيحاسبك على هذا الأدب. فينبغي التحاكم إلى أهل العلم الشرعي وأهل الهدية وامتثال حكمهم طوعية، وأن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. هذا هو الأدب الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة. فالرجع سياق الآيات يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو في الحقيقة هو يحكم هواه ولا يحكم الشرع. ينظر كان الشرع سيكون في صفي يقول أنا أرضى بحكم الشرع، فإذا صدر حكم خالفا لهواه يعني ينفروا من الحق. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، منهج انتقائي ينتقي متى يزول عن حب الله ومتى لا يزول عن حب الله عز وجل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هل شرع الله فيه ظلم؟ هل الله يظلم؟ لماذا تعرضا من حب الله؟ أفي قلوبكم مرض كفر ونفاق أن يرتابوا أم تشكون في الشرع أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم تنسبون الظلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهما يستحيل على الله ورسوله أن يظلم. بل هم واقعون فيما هو أشنع من ذلك، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول حكم الله. هذه الأيام آخر بأحوال يمتنعون عن القيام الى حكم الله سبحانه وتعالى، وهو اقسامهم الكاذب ليستدل به على ايمانهم الباطن، او ما يمكن ان نسميه الاستجنان من الايمان الكاذبه. الاستجنان كما قال تعالى: اتخذوا ايمانهم ذله، ذله عن الخائف، ترك يتقون به الحكم عليهم بالنفاق وبالكفر.
فيحاولون ان يخفوا لفقاهم وكفرهم بان يحلفوا كذبا انهم مؤمنون. واقسموا بالله جاهد ايمانهم قسم يعني في غايه الاجتهاد في القسم والتوكيد انهم مؤمنون بالله عز وجل. واقسموا بالله جاهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم يعني بالخروج من ديارهم واموالهم واهليهم ليخرجن مجاهدين مجاهدين. اذا جهد ايمانهم جهد هنا حال او هي مصدر من اقسموا من معناه. وجهد نفسه اذا بلغ وسعها اي اكسدوا الايمان وشددوها. واقسموا بالله جاهد ايمانهم اكسدوا الايمان وشددوا هذه الايمان المغلظه. لئن امرتهم لا يخرجن يعني والله لئن امرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعه معروف اي لا تقسموا على ذلك وتشددوا لترضون. فان الامر المطلوب منكم طاعه معروفه لا تنكرها النفس الا خرج فيها. فأطيعوا بالمعروف من غير حلف كما يطيع المؤمنون. فهذا هو التفسير الأول طاعة معروفة لا تقسموا طاعة معروفة لا تفسدوا في القسم لترضونا. فإن الأمر المطلوب منكم ليس هو الحلف هو العمل والمجهاد الفعلي للحق. واضح؟ قل لا تقسموا بالكلام ليس المطلوب منكم القسم افعلوا ما يفعله المؤمنون من الطاعة المعروفة التي لا تنكرها النفس لأنها لا حرج فيها. فأطيعوا بالمعروف من غير حلف كما يفعل أو كما يفعل كما يطيع المؤمنون. وقيل معناه قل لا تقسموا طاعة معروفة أي طاعتكم التي تعيدون بها لئن أمرتهم يخرجون طاعة معروفة أنها قول بلا عمل كلام في كلام طاعة معروفة. طاعتكم وانقيادكم عبارة عن كلام وأقسام وأيمان مغلظة لكن في الحقيقة لن تفعلوا شيئا ولن تنقادوا فعلا. إذا قول الثاني معناه طاعتكم طاعة معروفة معروفة للزلمة أنها قول بلا عمل. إذ عرف كذبكم في أيمانكم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فهم من كبيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا القسم حلف لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى إن الله خبير بما تعملون أي ينزل الأعمال الظاهرة والباطنة التي منها الأيمان الكاذبة وما تديرونه من النفاق ومخادعة المؤمنين التي لا تخفى على من يعلم السر وأخفى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا يعني عن الطاعة فإنما عليه ما حمل إنما عليه ما كلفه من أداء الرسالة وإبلاغ الأمانة. فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف فعلم عليه فإنما عليه ما حمل يعني ما كلفه الله إياه من أداء الرسالة. فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة والتلقي في القبول والإذعان والقيام بالمشروعات. وإن تطيعوه تهتدوا أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن أطعتموه فقد أحرجتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى وإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم بسخط الله وعذابه وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين بنفسه أو الموضح لما أمرتم به. ولما ترمن قوله تعالى تهتدوا إشارة إلى وعد كريم ومستقبل سخيم استأنف التصريح به تقريرا له. فهذا في أسلوب من أسلوب الترهيب له في الإيمان والانقياد والتوبة. يقول عز وجل قل أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حمل. ثم رغبهم في التوبة والالتزام بشرع الله، قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فكلمة تهتدوا إشارة إلى إيه؟ التبشير بوعد كريم ومستقبل فخيم، فلذلك صرح بهذا الوعد الكريم والمستقبل الفخيم تقريرا لقوله تهتدوا. فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تضمن قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم، استأنف التصريح به تقريرا له بقوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في مماليكهم، أو خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة كما استخلف الذين من قبلهم، أي من الأمم المؤمنة برسلها التي أهلك الله عدوها وأورثها أرضها وديارها كما فعل بني إسرائيل حين أورثهم إلى الصين بعد إهلاك الجبابرة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي فليجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا لواء ظاهرا على غيره قاهرا لمن ناواه. وهذه الآية بلا شك يعني تتضمن منقبة عظمى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم هنا خبرية أم بيانية؟ بيانية، أن الصحابة كلهم مؤمنون رضي الله تعالى عنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا شك أن أولى الناس الذين تحقق فيهم هذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم بإحسان. فهذه منقبة وفضيلة عظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم وشهادة لهم بالإيمان والعمل الصالحين. يعني فخاطب الله الشيعة الرافضة قبحهم الله الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويبغضون الله سبحانه وتعالى في تزكيته وشهادته في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم يعني يزعمون أن الصحابة ارتدوا جميعهم إلا خمسة أو ثلاثة، فأما مع ذلك فهم يتكلمون عن الصحابة عن كفار ومنافقون وجل ذكر أخذهم الله. فكيف الله سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هؤلاء قلوبهم مملوءة بالغير والحقد والكراهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظهم كما قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه علامة من علامات مرض القلوب والزندقة والنفاق كما قال الإمام أبو زرعة الرضي رحمه الله تعالى. إذا رأيت الرجل يعني يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أنه ينبيق، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن الجرح في حملة الشرع وحملة القرآن هو جرح في القرآن نفسه، فهذه طريقة لهدم الإسلام كما هو يعني معلوم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهذا الذي حصل، أن الصحابة في حوالي نصف قرن فقط في 50 سنة امتدت الدولة الإسلامية من أقصى القرن في العالم المعروف يومئذ عند حدود الصين وبلاد الشرق إلى أقصى الغرب عند البحر الأطلسي، عند بحر الظلمات كما يسمونه. بل إن عقبة بن نافع رضي الله عنه حينما انتهى إلى آخر الحدود عند آخر نقطة عند المحيط الأطلسي غربا خاض بالإيه؟ خاض بالقرض إلى داخل المحيط الأطلسي أو البحر المحيط أو بحر الظلمات، وقال له اللهم لو اني اعلم ان خلف هذا البحر بلادا لخبت البحر في سبيلك. يعني هذا يعني يبين ان هذا اقصى ما استطاع ان يصل اليه من حدود العالم في ذلك الوقت. ثم توغلت الدوله بالجميع الى احشاء يعني الاندلس واسبانيا والبرتغال وحتى داخل احشاء فرنسا وسويسرا، وامتدت في عهد الدوله العثمانيه الى معظم او كل اوروبا الشرقيه المجر والنمسا وكل هذه البلاد. يعني توغلت فيها الايه الدولة العثمانية ووصل نور الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو بالضبط هذا الوعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا هو السلاح الذي يكون فيه الاستقبال. نعم. ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من المؤمنين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. كما أشرنا من قبل في بعض المناسبات التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على انه صراع بين الايمان والكفر. يعني هذا هو التفسير الحقيقي والصحيح للتاريخ، لا على انه صراع طبقات ولا على انه صراع اجناس ولا على انه كذا وكذا، وانما هو صراع بين الحق والباطل. فمحور التاريخ البشري كله ينبغي ان يفسر على هذا الضوء على هذا الاساس، ان التاريخ ما هو الا صراع بين الاسلام وبين الكفر. الاسلام الذي جاء عليه جميع الانبياء من بعدهم ادم ونوح الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الوحيد الحقيقي والصحيح للتاريخ، وينبغي ان نستمر في ذلك المنهج الوحيد المقبول كما تلاحظون في القران الكريم. فكما هذا هو المحور الذي يدور حوله قصص الانبياء مع قومهم، التوحيد، الدعوه الى التوحيد، والناس يقسمون الى مؤمنين وكفار طبقا لموقفهم من قضيه التوحيد، وعوقبوا في الدنيا من عوقب في الدنيا من عوقب بسبب اعراض عن التوحيد وتكذيب الانبياء، وعذاب الاخره ايضا هو بسبب اعراض عن التوحيد، ونعيم الدنيا ونعيم الاخره ايضا مقابل بمن اجاب الرسل. فاذا محور الحياه كلها تاريخ البشريه كله يدور حول الصراع بين الاسلام وبين الكفر. لا هو صراع طبقات ولا صراع من اجل السلام العادل والشامل والعارفين، هذا كله صراع وهذا كله صراع. حقيقه الامر انه كله في كل مراحله صراع بين الايمان وبين الكفر، حتى ما نحن فيه في هذا الزمان. ما هو الا صراع بين الايمان وبين الكفر، بين اهل لا اله الا الله وبين اعداء الله واعداء رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اي فلا يجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوع اللواء ظاهرا على غيره لا قاهرا لمن لا رأى. وفي اضافه الدين اليهم قول تعالى ولا يمكن لهم ولا يمكنن لهم دينهم، اضاف الدين اليهم ثم وصفه بارتضائه لهم الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الاسلام دينا، تاليف المثل بهم ومزيد ترغيب في هذا الدين وفضل تثبيت عليهم. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا الوعد الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادتين، فاولئك هم الفاسقون اي الكاملون في صدقهم، حيث كفروا تلك النعمه العظيمه وجفروا على غمضها. وفي هذه الايه من الدلاله على صحه النبوه للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى. هذه الآية من علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أخبرت بغيب قبل أن يقع ووقع تماما كما أخبر الله عز وجل. فقد أنزل الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاثرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، وصاروا الى حال يخافهم كل من عذابه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هذا معطوف على قوله اطيعوا الله، وما قرب بينهما كان تاكيدا، كان تاكيدا الايه 54 قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ففي التفسير نقول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اما ما بعد قوله اطيعوا الرسول كله اقرار لم نعترضين، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول الله البلاغ المبين، وعد الله الذين آمنوا إلى حوله ولا كفروا وذلك أولئك هم الفاسقون. ثم قال وأقيموا الصلاة، فهي معطوفة على
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو المقصود فآمنوا وأعملوا صالحا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم كرر طاعة الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تأكيدا لوجودها. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي معجزين لله تعالى، بل مدركون ومأواهم النار ولبئس المصير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب، بل إنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ليسوا معجزين لله تعالى وليسوا فائتينه عز وجل، لم يقصدوه، وإنما هم في خطته عز وجل وهم مدركون لا محالة، ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم أشير إلى تتمة الأحكام السابقة، إتركنه ما يجب امتثاله من الأحكام من الترغيب ومن الترغيب والترهيب في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الذين ملكت أيمانكم يعني من العبيد والجواري، فهي لا تشمل الأطفال الأحرار. لماذا؟ لأنه قال بعدها عز وجل والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، في حين أنه عبر عن الأبناء والجواري بقوله الذين ملكت أيمانكم. فإذا لابد أن نصل ننتبه إلى هذا، وهو أن تفسير والذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والجواري ذكورا وإناثا. أما قوله الذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال الأحرار، الأطفال الأحرار ثلاث مرات. فقوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم يدل على أن المراد به الأطفال من الأحرار، قوله منكم، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر العبيد والإماء بقوله ملكت أيمانكم ثم عقب ذلك بقوله منكم، فدلت هذه المقابلة على أن المراد به الصغار من الأحرار. كذلك قوله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثلاث مرات ليس المقصود بقوله ثلاث مرات يعني الاستئذان ثلاث مرات الذي سبق أن بينه من قبل، وإنما المراد به ثلاث مرات يعني في ثلاثة أوقات، في ثلاثة أوقات. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد مباشرة الأوقات الثلاثة، فقال سبحانه وتعالى ثلاث مرات من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بدء من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وهي أوقات الراحة والنوم. والتعبير عن الأوقات بالمرات للإيمان، لأن مدار وجود الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين للمخاطبين للمخاطبين لا نفس هذه الأوقات. قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، صرح تعالى في هذا الوقت بخلع الثياب، والمقصود بالظهيرة وقت الحيلولة وهو ما قبل صلاة الظهر، الوقت قبل صلاة الظهر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وعبر بقوله وحين تضعون من الإشارة إلى قلة زمان ذلك، لأن هذا الوقت يكون وقتا يعني خطيرة ليس وقتا طويلا، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لم تستعمل الله عز وجل لحظة حين لترى إلى أن هذا وقت خطير، وقت قليل، مع أنه لم يذكر وضع الثياب في الوقتين الآخرين في العشاء، يعني الوقت وقت العشاء ووقت يعني الفجر، ولم يذكر وقع الثياب في هذين الوقتين إشارة إلى أن أمرهما ظاهر بين لا يحتاج إلى تصريح. فإذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء والفجر من باب أولى، لأنهما وقت الخلود إلى الراحة والنوم والتكسف فيهما غالب. قوله تبارك وتعالى ثلاث عورات لكم، أطلق العورات على الأوقات الثلاث، الأوقات الثلاثة التي يكثر فيها التكسف، فهذا للمبالغة سمى هذه الأوقات عورات، ثلاث عورات لكم، لمن مبالغة في بيان أنه يذكر فيها التكسف حتى كأن هذه الأوقات نفسها من عورات. والجملة في قوله ثلاث عورات لكم ما تؤخذ لبيان علة وجود الاستئذان، علة وجود الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة هو أنها عورات، يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا بعد إلا بعد الاستئذان، وفي التعبير من المبالغة الناسية. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متغطيات بزينة. قوله تعالى والقواعد من النساء المراد بها العجائز، سميت العجائز القواعد لأنهن يكثرن من الصعود في البيت لكبر سنهن. قال قال الشاعر أفوت ما أفوت ثم آوي إلى بيت قاعدته نكاع. وقال ابن ربيعة سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج، ولذلك قال تعالى والقواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. هذا ما يعني سمع إن شاء الله تعالى عما قريب في تفسير هذه الآية في سورة النور. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لأستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي من العبيد والزواج والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي هي ثلاث عورات لكم، إشارة إلى علة وجوب الاستئذان لأنهن أوقات يختل فيهن التكسر عادة ويكون النوم فيها مع الأهل غالبا. فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال مما تأفاه النفوس وتكره أشد الإيذاء والكراهة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يعني بعد وخارج هذه الأوقات الثلاثة ليس عليهم جناح ولا عليهم جناح في أن يذكروا ويخرجوا بدون استئذان. إذا يجب أن ننتبه أن هذه الآية تتناول موضوع يعني تتناول الأوقات الطائفة غير الطائفة التي تتكلمت عن الحياة في أي حياة الاستئذان فيما مضى. هذا هو الاستئذان داخل البيوت، الذين يحضرون البيت وأهل البيت والذين يترددون ويذهبون ويخرجون ويجيئون من الخدم أو الزوال أو العريس أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. أما فيما عدا ذلك فلا شك أن إيذاب الاستئذان يكون فيه مشقة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم، أي ليس عليكم جناح في ترك نهيهم عن الدخول إلى إذن ولا عليهم جناح من الدخول بدون إذن بعد هذه الأوقات، بعد هذه الأوقات. وإن اكتمل فيها الإخلال بالسفر لنكرته مع وجود احتمال إخلال بالسفر خارج هذه الأوقات الثلاثة، لكن هذا نادر، هذا نادر، وذلك لأنهم طوافون عليكم يعني الخدم او الاطفال او لا طوافون يعني بمعنى يدخلون ويدخلون ان هذا بيتهم، فيتعثر عليهم الاستئذان في كل مره
لكن في هذه الأوقات لا بد أن يعلم الأطفال أنه لا بد من حتى الأطفال. بعضكم على بعض، يعني بعضكم طائف على بعض طوافا كثيرا، أو بعضكم يطوف على بعض. قال الثلاث فريق يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم بالخدمة وتطوفون عليهم بالاستخدام. فلو لزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يتابع ما فيه الحكمة وصلاح الحال وانتظار الكأن. وفي الآية إكرام ما جرى فيه العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة، وقد يتدل بها على أن حتى العورة في الخلوات جائز. هذه آية مما يعني قد يتدل بها على أن التكسل في الخلوات جائز أيضا. وقال الرازي الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن. نريد أن نتفضل ونتفضل في العلل ليس الأحكام، لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاث، يعني ذكر الحكم مقرورا بعلته. وذلك من وجهين، أحدهما بقوله تعالى ثلاث عورات لكم، إن هذه الأوقات يعني إيه أوقات عورات وتكسفين. والثاني الطريقة الأخرى أو الرجل الثاني الذي بين أثر الله سبحانه وتعالى باعتبار هذه العلة بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها، لأنه ليس ذاك إلا بعلة التكسف في هذه الأوقات الثلاثة، وأنه لا يؤمن وقوع التكسف فيها، وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد ظلم. فدل على أن هذه الأوقات هي عورات وغير هذه الأوقات لا حرج فيها. فهذا كله مما يؤكد وجود اعتبار العلل في الأحكام، فأن الحكم وراءه علة ينبغي النظر إليه لا كما يقول الغالبية من عدم ذلك. ثم كل تبارك وتعالى وإذا بلغ الأبصار وإذا بلغ الأبصار منه والحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأبصار أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة، هؤلاء الأطفال الذين رخص لهم ألا يستأذنوا فيما عدا الأوقات الثلاثة، هؤلاء الأطفال لأنهم صغار تسجل لهم الأمر. وإذا بلغ الأطفال منكم يعني إيه من الأحرار، من الأحرار منكم أي الأحرار الحلم. طبعا يظهر من هذا أن الرخصة فيما عدا الأوقات الثلاثة باقية بحق من ذكر أطفال وهو مش أطفال. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كمن سأل الذين من قبلهم. الخطاب كان موجها لمن؟ في البداية للعبيد الذين ملكت أمركم وللأطفال الأحرار. فإذا بلغ على الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كمن سأل الذين من قبلهم. هذا يدل على أن الرخصة ما زالت باقية بحق من؟ الإماء والعبيد، يعني بحق المملك الرخصة باقية في كل حال، لأن حتى لو كانوا كبارا. واضح؟ فهؤلاء من الآية هم نفس سنوات في حين سنوات الآية السابقة آية الرخصة. واضح؟ في زوال الدخول بغير إذن سنة الأوقات الثلاثة. واضح؟ ولذلك قال هنا وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة منكم يعني من الأحرار دون المماليك فإنهم باقون على الرخصة. الحلم أي حد البلوغ للاختلاف أو في السن الذي هو مظنة الاختلاف، يعني إما البلوغ يكون في الاختلاف حقيقة أو تقديرا إذا بلغ هذه السن. فليستأذنوا فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا، فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا. سائر بمعنى إيه؟ في مسألة جميع وفي مسألة داخل، أيهما الصحيح الراجح؟ المسائل بمعنى داخل داخل، يعني كنت كلمت على طريقة من كل والداخل يعني وسائل والناس هكذا خلاص، لكن المسائل بمعنى كل أو جميع وإن المعنى داخل
إذا قول الخاتمين فليستعينوا أي في سائر الأوقات أيضا، فليستعينوا يعني بجانب الأوقات الثلاثة يستعينوا فيما عداها أيضا من الأوقات. فإذا ما ذكرناه فيما يتعلق بإعجاز الاستئذان وأحكام الاستئذان في رمضان في أجل السابقة من قبل، هذا في حق من؟ في حق البالغين، البالغين حتى لو كانوا من أهل البيت، فلا يجوز للأب أن يدخل على ابنه البالغ ولا بنته البالغة، وكذلك الأم وكذلك الأخت مع أختها، لأن بالبلوغ صار للعورة حكم وهو أنه لا يجوز الإصرار عليها. يعني فيتركب على يعني ذلك انه لا يجوز دخول الاب او الاب او اي انسان ذلك مكلف ان يدخل على احد من اهل البيت طبعا مع الزوجه بدون استئذان. فالطفل احضر بلغ القلوب وكبروا وصلوا لهذا السن، ففي هذه الحاله ابوه يكون كالذين سبق ان تكلمنا عنه في الايه الاخرى، يعني والذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإن كان هذا الاستئذان من خارج البيوت، لكن داخل البيوت أيضا الأولاد البالغون أو البالغون عموما يجب أن يستأذنوا على من هم مثلهم، إلا الرجل مع زوجته كما تكلمنا. وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فليستأذنوا في كل الأوقات أو في سائر الأوقات، لذلك الأوقات الثلاثة يعني انضم لهم الأوقات. كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال أو هم الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغيرهم إلا في العورات الثلاث. فإذا اعتاد الأطفال ذلك، طبعا هذه عملية تدريب، لأن لو فوجئ الأطفال بمجرد البلوغ الحلم بهذه القواعد القائمة، هذا طبعا قد يشق عليه بالتفكير مثلا، لكن هم كيف التفرغ في التربية في الشريعة يعني في مرحلة الطفولة يمرضون بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة، في هذه الأوقات الثلاثة. ثم بعد ذلك إذا ما كبروا وبلغوا الحلم حينئذ يستأذنون في كل وقت، في كل وقت، لأنهم اعتادوا أولا هذا الاستئذان في الأوقات الثلاثة، ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يختنموا أو يبلغوا السن التي يحسب فيها عليهم بالبلوغ. حينئذ يجب أن يطموا عن تلك العالم ويحملوا على أن يستعينوا في جميع الأوقات، كما يستعين رجال الكرام الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وهذا من الناس منه في رأيه، وهو عندهم كالسريعة المنسوخة، الناس أهملت هذه الأحكام كأنها لزمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية، وإني لآمر جارتي أن تستأذن عليها. وسأله عطاء: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، وإن كانت في حجر تتمنها يتلفق عليها. وترى هذه الآية. وعنه أيضا قال: ثلاث آيات جحدهن الناس. طبعا ليس مقصود بالدخول على ظهره، انهم يخرجوا بآية عن التشريع.